بسم الله الرحمن الرحيم. نبينا محمد بحمد الله وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. تقدم منا أنه على القول بالتعدي عن المرجحات المنصوصة لا يمكن الالتزام بالترتيب بينها، لأن القول بالتعدي والقول بالترتيب متنافيين. هذا هو الإيراد الأول الذي أورده المصنف رضوان الله تعالى عليه على القائلين بالتعدي وبالترتيب بين المرجحات، وهو كلا من الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه والمحقق الرشدي الذي أيضا ادعوا التعدي، ومع ذلك قالوا بالترتيب بينهما. على الخلاف، فالشيخ الأنصاري التزم بتقدم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي، والمحقق الرشدي عكس ذلك والتزم بتقدم المرجح الجهتي على المرجح الصدوري. وقلنا أنه في الحقيقة أن هناك إيرادين على القول بالتعدي والترتيب، وتقدم الإيراد الأول منه بهذا المعنى، وهو عدم إمكان الجمع بين الأمرين، ويأتي منه الإيراد الثاني في مناقشة كلامي ما ذكره لكلام الشيخ الأنصاري على الله مقامه. هو ينقل تمام كلامه قدس سره، ثم يستشكل عليه بالإيراد أو بالإشكال الثاني. وأما على القول بالاقتصار على المرجحات المنصوصة، قلنا هنا من حيث المبدأ لا يرد عليهم الإشكال الأول أو الإيراد الأول من عدم إمكان الجمع بين الترتيب وبين التعدي. ففي الحقيقة هم لا يقولون بالتعدي، بل يقولون لا بد من الاقتصار على خصوص المرجحات المنصوصة، ولا تكون هذه المرجحات طريقا إلى ملاك واحد، وبالتالي يمكن الالتزام حينئذ بأن هنالك ملاكات متعددة، وملاك المرجح الصدوري مثلا غير ملاك المرجح الجهتي، وبالتالي يمكن دعوى الترتيب من جهة أن هذا ملاكه أقوى من ملاك هذا، فلو تعارضا وتزاحما فيقدم يقدم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي، أو بالعكس على الخلاف الذي ذكرناه. فإذا نقول هؤلاء يدعون أن في الحقيقة لا بد من الاقتصار على المرجحات المنصوصة، أي المذكورة في الروايات كمقبولة عمر بن عليكم السلام كمقبولة عمر بن حنظلة. فمقتضى هذا هو القول بالترتيب بين هذه المرجحات، فإن هذه المقبولة دلت أولا على الترجيح بصفات الراوي، ثم دلت على الترجيح بالشهرة، ثم موافقة الكتاب، ثم مخالفة العامة. وكذا في رواية قطب الراوندي فإنها صرحت بالترتيب بين موافقة الكتاب ومخالفة العامة. فلا بد حينئذ من الالتزام بعدم مزاحمة المتأخر من هذه المرجحات المذكورة في الروايات للمتقدم منها. فلو كانت تعارضت روايتين وكان راوي أحد الروايتين أعدل من راوي الرواية الأخرى، ولكن كانت الرواية الأخرى أي الراويها غير الأعدل مشهورة، فحينئذ لا بد من تقديم ما كان راويه أعدل على ما كان راويه غير أعدل وإن كان مشهورا. ونلاحظ أنه في هذا المقام صفات الراوي وكذا الشهرة من المرجح الصدوري، فنفس المرجحات الصدورية أيضا لا بد من رعاية الترتيب بينها، مو فقط بين المرجح الصدوري والجهة أو المضموني، لا بنفس المرجح الصدوري نجد أن مقبولة، أن المقبولة دلت على أنه إذا كان، إذا قلنا برجوع هذه الصفات إلى الراوي وأنها من باب المرجحات، فحينئذ تقديم ما كان راويه أعدل على ما كان راويه غير أعدل، وإن كان راوي غير الأعدل، وإن كانت رواية غير الأعدل مشهورة. وبالتالي نترقى ونقول أيضا لابد من تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي على هذا الأساس، وتقديم المرجح المضموني على المرجح الصدوري. وليس في الحقيقة مقتضى هذا الكلام أن يشكل على الشيخ الأنصاري، هذا إشكال عرضي، هو أنه هو قدم المرجح المضموني على المرجح الصدوري والمرجح الصدوري على المرجح الجهتي، هذا لا معنى له، بل لا بد من تقديم المرجح الصدوري على المضموني وعلى الجهتي، وتقديم المرجح المضموني على الجهتي على وفق الترتيب المذكور في ضمن هذه المقبولة، هذا واضح. ولكن المصنف رضوان الله تعالى عليه حتى على هذا القول من الاقتصار أيضا التزم بعدم الترتيب، يعني بناء على الاقتصار على المرجحات المنصوصة التزم بالقول بعدم الترتيب بينها، فلا يقدم أحدها على الآخر، أي لا يقدم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي. سالمضموني كلام يأتي إن شاء الله في الفصل القادم. إذن المصنف دعواه أنه سواء قلنا بالتعدي أيضا لا يمكن القول بالترتيب، إذا قلنا بعدم التعدي ها هنا الإمكان موجود، ممكن دعوى أن يكون لكل واحد منها منها، ولكن مع ذلك لا نقول بالترتيب. والإيراد الذي ذكره قدس سره على القول بالاقتصار والترتيب حاصله هو أنه نفس الدعوة الإمكان بالقول بالترتيب وإن كان موجودا، لكن هذه مجرد الإمكان لا يكفي، بل لا بد من قيام الدليل على القول بالترتيب. نعم على القول بالاقتصار يمكن القول بالترتيب، يمكن ندعي أن لكل مرجح ملاك، ماكو مانع، ماكو محذور. تو أمس كنتوا حاضرين؟ ها؟ ما حاضر. إذن على القول بالتعدي، لأنه ماذا؟ لأنه لا القول بالتعدي يستلزم أن يكون ملاك واحد، إذا كان ملاك واحد كيف يمكن ماذا؟ يمكن دعوة الترتيب إذا كلها تصب في هذا الملاك، حتى أوضح هذه الفكرة. على القول بعدم التعدي حينئذ نقول العبرة بهذه المرجحات نفسها، مو أنها طريق للملاك الواحد، لا، هذه المرجحات أخذت في الروايات، فإذا يمكن دعوة أن يكون لكل مرجح في حد ذاته ملاك، فإذا يمكن القول بالترتيب. واضح الفكرة؟ سأل الآن وضحت عندكم؟ جيد. الآن إذا قلنا بإمكان الترتيب هذا يقتضي القول بالترتيب فعلا؟ لا يمكن القول ذلك، لا بد من قيام الدليل على أنه ماذا؟ على الترتيب بين المرجحات. إمكان ووقوع، ما هو الدليل على وقوع الترتيب؟ لا بد من قيام الدليل عليه، والدليل الذي يمكن أن يتصور هي الأدلة العلاجية، يعني أدلة أخبار الترجيح يمكن دعوى أنها كالمقبولة والمرفوعة، يمكن دعوى أنها ماذا؟ تدل على الترتيب، لأنها رجحت بصفات الراوي ثم بالشهرة ثم بموافقة الكتاب ثم بمخالفة العامة. هذا حينئذ يقال أن روايات الترجيح تدل على الترتيب. إذن القول بالإمكان موجود، إذن ممكن القول بالترتيب، هناك أصلا ما غير ممكن، ها هنا ممكن، الدليل شنو؟ يقولون لا روايات الترجيح، المصنف ها هنا يتدخل يقول وإن قلنا بالإمكان كما هم يلتزمون به، لكن الدليل ليس بناحو أن روايات الترجيح لا تدل على الترتيب، المقبولة والمرفوعة لا تدل على الترتيب. لماذا لا تدل على الترتيب؟ يقول أن رواية الترجيح ليست في مقام بيان الترتيب بين المرجحات، بل أنها في مقام بيان أن هذا مرجح وهذا مرجح، في مقام بيان أن صفات الراوي مرجحون، أن الشهرة مرجحتون، أن مخالفة موافقة الكتاب مرجحون، أن مخالفة العامة مرجحون، وليست في مقام الترتيب بينها. إذن لا يمكن استفاء، لأنها ليست في مقام بيان من هذه الجهة، وإنما في مقام بيان أصل أن هذا مرجحون، فلا يمكن استفادة الترتيب من المقبولة والمرفوعة مطلقا. هذا هو المناقشة في الدليل. احنا في الحقيقة انتم تدعون ان الدليل هو اخبار الترجيح، نجي الى اخبار الترجيح. اخبار الترجيح في مقام بيان ماذا؟ ان هذه مرجحات في مقام تعارض الخبرين، وليست في مقام بيان أن هذه مرجحات وأن الترجيح بينها مرتبون، فلا بد من لحاظه. والشاهد على أنها في أصل مقام بيان ماذا؟ أصل كونه مرجحان دون الترتيب بينها هو اقتصار بعض الروايات على ذكر مرجح واحد كالإجماع، كما في مرسلة الكافي والاحتجاج لم يذكروا من المرجحات إلا الإجماع. واضح؟ لم يذكر من المرجحات إلا الإجماع، أو لم يذكر من المرجحات إلا مخالفة العامة كما في مرسلة الاحتجاج، هو لم يذكر إلا هذا المعنى. فلو كان الترجيح بينها ترجيح بين هذه المرجحات على سبيل الترتيب لما كان من المناسب الاقتصار على ذكر مرجح واحد، بل لابد من ذكر هذه المرجحات والترتيب بينها. بل نجد أن هذه الروايات أي روايات الترجيح مختلفة من حيث التقدم والتأخر، يعني بعض هذه الروايات كالمقبولة، سحنا عبرنا عنها بالموثقة زين، كمقبولة عمر بن حنظلة نجد أنها قدمت صفات الراوي على الشهرة، والشهرة على مخالفة على موافقة الكتاب، وموافقة الكتاب على مخالفة العامة. فهو قدم في المقبولة قدم الأورعية قبل الشهرة، ولكن وردت في شنو في المرفوعة تقديم الشهرة على الأوثقية، مع أنه الأوثقية من صفات الراوي والشهرة ليست من صفات الراوي بل من نفس صفة الرواية. هذا الاختلاف بين هذه الروايات يعطي هذا انطباعا على أنه ليس في مقام بيان ماذا؟ بيان الترتيب بين هذه المرجحات، بل أنه في أصل في مقام أصل بيان هذا مرجح وذاك مرجح. إذا كان الترتيب كذلك، إذا كانت هذه الروايات مختلفة في ذكر المرجحات وفي الترتيب بينها، فبناء على لزوم الترتيب بين هذه المرجحات فلا بد من تقييد هذه الروايات بعضها مع بعض، وهذا التقييد كثير في الحقيقة، تقييد بعيد، أنه عندما نجد لهذه الروايات لا بد أن نقيد بعضها ببعض حتى نصل أن العبرة بخصوص المقبولة، لأنها هي الرواية الوحيدة الأتام في ذكر المرجحات، فنقيد. هذا بعيد جدا، بل أن كثيرا من الروايات آبية عن التقييد، كما في بعض الروايات مثلا قول الإمام ما خالف كتاب الله زغرف باطل لم نقله، إذا نقيد هذا في الحقيقة آب عن التقييد، فلو نقيده بالشهرة مثلا نقول زغرف باطل لم نقله ما لم يكن مشهورا، ما لم يكن حديث مشهور، أو ما لم يكن راويه أعدل، هذا المعنى زين آب عن التقييد في مثل هذه الروايات. إذن تبين أنه لا دليل، انتبهوا ياي، لا دليل في فرض الاقتصار على المرجحات المنصوصة، لا دليل على الترتيب بينها لما ذكرناه آنفا. هذا واضح إن شاء الله. وعلى هذا يقال أنه بناء على القول بالترجيح والاقتصار على المرجحات المنصوصة، فلا بد إذا كان أحد الخبرين واجدا لمرجح صدوري والخبر الآخر واجدا لمرجح جهده، فلا بد من وقوع التزاحم بين هذه المرجحات، لا تقديم بعضها على بعض، وبعد وقوع التزاحم نرجع إلى إطلاقات أدلة التخيير. فلو كان أحد الخبرين راويه أعدل من الخبر الآخر، ولكن تلك الرواية التي راويها غير الأعدل مخالفة للعامة، ورواية الأعدل موافقة للعامة، لا يمكن لنا أن ندعي تقديم المرجح الصدوري وهي الأعدلية على المرجح الجهة التي هي مخالفة العامة، بل يقع التزاحم بين هذه المرجحات، فحينئذ تصل النوبة إلى شنو؟ إلى القول بالتخيير. فحينئذ نقول هذا بناء، ولكن هذا بخلاف ما إذا قلنا بالترتيب بين المرجحات. ففي مثل هذا المثال مثلا لا بد من تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي، يعني نقول بالاقتصار على المرجحات والدليل للاقتصار على المرجحات المنصوصة، وأن الترتيب المعتبر بها هو الترتيب المعتبر في المقبولة، فحينئذ لا بد من تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي. واضح الفكرة؟ إذن تبين أنه لا على القول بالتعدي يمكن القول بالترتيب، ولا على القول بالاقتصار أيضا لا يمكن القول بالترتيب، وهو مبنى المصنف رضوان الله تعالى عليه من عدم الترتيب بين المرجحات، سواء قلنا بالتعدي أو لم نقل بالتعدي. قال قدس سره، ثم أنه لا وجه لمراعاة الترتيب بين المرجحات لو قيل بالتعدي وإناطة الترجيح بالظن الشخصي أو بالأقربية إلى الواقع، ضرورة أن قضية ذلك تقديم الخبر، يعني مقتضى الترتيب، مقتضى القول بالتعدي، تقديم الخبر الذي ظن صدقه أو كان أقرب إلى الواقع منهما، وهذا هو العبرة به، والمرجحات على هذا المبنى مجرد طريق لهذا الملاك الواحد، والتخير بينها إذا تساويا من حيث الظن بالصدق أو من حيث الأقربية إلى الواقع، فلا وجه لإتعاب النفس في بيان أيها يقدم أو يؤخر، إلا تعيين أن أيها يكون فيه المناط في صورة مزاحمة بعضها مع الآخر. وأما لو قيل بالاقتصار على المزايا المنصوصة فمن حيث الإمكان له وجه. هذا صحيح وياي، من حيث الإمكان فله وجه لما يتراءى من ذكرها مرتبا في المقبولة والمرفوعة. فإذا نلحظ هذا الذي يدعيه هذا يقول ذكرها مرتبا. قال إذا ورد عنكم حديثا حديثين إذا ورد عنكم حديثين متعارضين قال خذ ما كان راويه أعدل أو أوثق، كذا ذكر. ثم قال وإن كان راويهما كذا قال خذ بما اشتهر بين أصحاب. قال إذا كانا مشهورين قال خذ بما وافق الكتاب. إذا كان كلاهم قد عرف حكمه من كتاب الله قال فخذ بما خالف العامة. هكذا زين، مع إمكان أن يقال هذا هو الإشكال الذي طرحه، هذا هو الإيراد إيرادا واحدا وله شواهد، مع إمكان أن يقال أن الظاهر كونهما أي المقبولة والمرفوعة كسائر أخبار الترجيح بصدد بيان أن هذا مرجح وذاك مرجح وليست في مقام بيان الترتيب بينها. والشاهد على هذا ولذا اقتصر في غير واحد من تلك الأخبار على ذكر مرجح واحد. وإذا أردتم اعتبار المقبولة والترتيب بينها وإلا لزم تقييد جميعها على كثرتها بما في المقبولة وهو بعيد جدا، هذا بعيد هذا التقييد، وعليه هذا بعيد جدا، بل ذكرنا أن بعضها آب عن هذا إذا أرجعنا زغرف باطل لم نقله من من روايات الترجيح. وأما أنه هذا أنه لا ليست من أخبار الترجيح هذا، بل هذا دخيل في أصل حجية الخبر، هذا شيء آخر إذا قلنا كذا. وعليه فمتى وجد في أحد الخبرين مرجح وفي الآخر آخر منها مرجح آخر كان المرجع بعد التزاحم، ماكو بعد ما عندي أنا في الحقيقة تقديم ماكو ترتيب، كان المرجع هو إطلاقات التخير، ندعي التخير بين الخبرين، وليس كذلك على الأول أي على القول بالترتيب، بل لا بد من ملاحظة الترتيب إلا إذا كان في عرض واحد، بل حتى في عرض واحد مشكل في بعضها كماذا كالمرجح الصدوري أعدلية والشهرة، نجد أن الإمام رتب بينهما قال خذ بما راويه أوثق أو أعدل، قال فإن كان كذلك قال خذ بما اشتهر بين أصحابه، نجد أن الشهرة والأعدلية والأوثقية من صفات شنو من المرجحات الصدورية، مع ذلك رتب بينهما حتى في هذه النقطة. مع ذلك نقول لا، في المرجح المضموني الفصاحة وموافقة الكتاب، نعم قد يقال بوقوع شنو في عرض واحد، ها هنا هنا أنا مشكلة على حد ما يجي الترتيب بينهما. قال إلا إذا كان في عرض واحد. ثم أن المصنف شوية انتبهوا يعني لما فرغ من عدم القول بالترتيب على القول بالتعدي غير ممكن، الإيراد الأول سأكو إيراد آخر، نعم يجي الإيراد الآخر، على القول بعدم التعدي ما عندي دليل على الترجيح، فحينئذ فرع على هذا المصنف فرع شيئا، قال بناء على الاقتصار على المرجحات المنصوصة فلا دليل على القول بالترتيب بين هذه المرجحات، زين يتبين بطلان القول بالترتيب بناء على التعدي، يتبين بطلان القول بالترتيب بناء على التعدي. أما أنه يتبين كذلك، نعم لأنه الإيراد الأول واضح أنه على القول بالتعدي، لا يمكن القول بالتعدي والقول بالترتيب، لا يمكن الالتزام بهذا الأمر. وقد تقدم منه قدس سره هذا الإيراد الأول على القائلين بالتعدي وبالقول بالترتيب، واضح؟ وعليه فلا وجه لتقديم المرجح الجهة على المرجح الصدوري كما ذهب إليه المحقق الرشدي، ولا وجه لما ذهب إليه الشيخ الأنصاري من تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي. سأل مضموني مطلقا قدمه من كلام نبي، فصل يجي نتكلم به وياي. قد يقال هكذا، وقد يقال أن الوجه في التفريع المذكور فلا وجه انقدح، بأنه انقدح مما تقدم من عدم القول بالترتيب على القول بالاقتصار، تبين أنه أيضا حتى على القول بالتعدي شنو؟ أيضا لا يمكن ترتيب بقطع النظر عن الإيراد الأول، بقطع النظر عن الإيراد الأول، بمعنى أنه لو قلنا بالتعدي وقلنا أنه ممكن القول بالترتيب وأن يكون لها ملاك واحد، لها ملاكات متعددة، وأنه على القول بالتعدي ليست هذه ماذا؟ ليست هذه طرقا للملاك الواحد، لا، لكل منها ملاك يخصه. إذن إمكان القول بالترتيب على القول بالتعدي ممكن، هذا المعنى ممكن. إذن الإيراد الأول لا يرد، مع ذلك انقدح عدم القول بالترتيب. لماذا؟ لأن إمكان القول بالترتيب لا يستلزم وقوعه، بل لا بد من إقامة الدليل على الترتيب، وقد انقدح مما تقدم على القول بالاقتصار بأنه لا دليل، وأن أخبار الترجيح ليس ظاهرة في الترتيب، بل هي في مقام بيان أصل أنه شنو؟ أصل هذا مرجح وذاك مرجح، فحينئذ ليس لدينا دليل على القول بالتعدي والقول بالترتيب، ليس لدينا دليل على الترتيب، فلا وجه لما ذهب إليه الشيخ الأنصاري من تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي وهو يقول بالتعدي، وكذلك لا وجه لما ذهب إليه المحقق الرشدي. هذا وجه الانقداح، هذا معنى الترتيب، هو أنه لو قلنا بإمكان ذلك مع ذلك لا دليل عليه، أي لا دليل على القول بالترتيب، واضح الفكرة؟ قال قدس سره: وانقدح بذلك أن حال المرجح الجهتي حال سائر المرجحات، في أنه لا بد في صورة مزاحمته، مزاحمة المرجح الجهتي مع بعضها أي المرجح الصدوري، من ملاحظة أيهما فعلا موجب للظن بصدق ذيه بمضمونه أو أقربية كذلك إلى الواقع. هذا هو الإيراد الأول، عدم إمكان القول بالترتيب، بعد فيوجب ترجيحه وطرح الآخر، أو أنه لا مزية لأحدهما على الآخر، كما إذا كان الخبر الموافق للتقية بما له من المزية مساويا للخبر المخالف لها بحسب المناطين، فلا بد حينئذ من التخيير بين الخبرين، فلا وجه لتقديم المرجح الجهة على غيره كما عن الوحيد البهبهاني، وبالغ فيه بعض أعاظم المعاصرين أعلى الله مقامه وهو المحقق الرشدي، وكذلك لا وجه لما ذهب إليه الشيخ الأنصاري. واضح الفكرة؟ ها؟ جيد. ولا لتقديمه، ولا لتقديم غيره، أي المرجح الصدور عليه، كما يظهر من شيخنا العلامة أعلى الله مقامه. قال الآن نحن بعد أن هذا، نحن في مقام بيان كلام شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه وتوضيحه، نريد أن نوضح كلامه قبل أن نقرأه في المقام، نريد أن نبين شنو يقول الشيخ الأنصاري. واضح توضيح ذلك. الشيخ الأنصاري يريد يدعي هو أنا عندي مرجح، هسه بغض النظر عن المرجح المضموني أقول كلام بي، عندي مرجح جهتي وهي مخالفة العامة، وعندي مرجح صدوري. هسه مرجح صدوري أعدلية أو ثقية أو شهرة، شهرة الرواية ماكو فرق، هذا أن يكونهن من المرجحات الصدورية. يقول أن المرجح الجهتي في مورد وجود المرجح الصدوري، إذا كان المرجح الصدوري موجود لا مورد للمرجح الجهتي، موضوعه ينتفي يرتفع، ما إلى موضوع، ما إلى قابل لأن يكون مرجحا. لماذا؟ يقول لأن مورد المرجح الجهتي، متى تلاحظون المرجح الجهتي؟ متى تقولون هذا مرجحا؟ تقولون في موردين. المورد الأول أن يكون كلا الخبرين المتعارضين مقطوعي الصدور كالمتواترين. يقول في هذا المورد المتواترين لا مجال للتعبد، تبوياي لا مجال للتعبد فيهما أصلا، ما نقدر نقول صدق العادل، كلاهما متواترين يعني كلاهما صادرين. إذا كانا صادرين كلاهما فحينئذ يجي، ما نقدر نقول إن أنا هذا صادر وهذا ليس بصادر، إذا كلاهما صادر. إذا كان كلاهما صادر فحينئذ يجي المرجح الجهتي بأن كان أحد الخبرين المتواترين موافقا للعامة والآخر مخالفا للعامة، فنقول المرجح الجهتي يعمل عمله، فنأخذ بالخبر المخالف للعامة. هذا هو المورد الأول. المورد الثاني هو الخبرين الظنيين المتكافئين صدورا. يعني شنو المتكافئين صدورا؟ أي متساويين من حيث المرجح الصدوري. هذا خبر مشهور، هذا خبر مشهور، هذا راويه أعدل، هذا راويه أعدل، هذا وثاقة، هذه وثاقة، متساويين من حيث العدالة، الراويين راويي الخبرين متساويين من حيث العدالة والأوثقية، وكذلك متساويين من حيث ماذا؟ من حيث الشهرة مثلا. وياي؟ فنقول حينئذ في هذا المورد ندعي أن الترجيح بالجهة، إذا كان أحد الخبرين مخالفا للعامة والآخر موافقا للعامة نقول المرجح الجهتي يعمل في المقام ويقتضي تقديم ماذا؟ الخبر المخالف للعامة على الخبر الموافق له. إذن هذا مورده، مورد أحد هذين الأمرين. وأما في المقام مع وجود المرجح الصدوري، فقد فرضنا، حيث أن قد فرضنا كون الخبرين أو كون أحد الخبرين أرجح من الخبر الآخر من حيث الصدور بأن كان راويه أعدل من راوي الخبر الآخر، أو هذه الرواية مشهورة وهذه غير مشهورة، ولكن الرواية المشهورة موافقة للعامة، الرواية غير المشهورة مخالفة للعامة، فإذا هنا
مرجح صدوري في أحد الخبرين بالقياس إلى الآخر، فلا وجه للترجيح بالجهة حتى يزاحم بها شنو الترجيح من حيث نفس الصدور. يقول ما يصير. لماذا ما يصير؟ يقول لأن المتخالفين من حيث الصدور يمكن التعبد بصدور أحدهما دون الآخر. هناك ما نقدر نتعبد بأحدهما دون الآخر، متكافئين من حيث الصدور أو كلاهما قطعيين، نقدر نتعبد بهذا ولا نتعبد بهذا، ما نمكن. أما في هذا المقام يمكن لنا أن نتعبد بأحدهما لأنه أرجح من حيث الصدور، فنتعبد بهذا دون الآخر، فنتعبد بما كان راويه أعدل دون الخبر الذي راويه غير أعدل أو أوثق أو أشهر أو مشهور. فحينئذ في المقام يمكن التعبد بصدور أحدهما دون الآخر لما فرضناه من كون راوي أحدهما أعدل من راوي خبر الآخر. وقد دلت أو وقد دل الترجيح بالعدالة والأوثقية والشهرة أدلة الترجيح، فلا مجال للترجيح بالجهة حينئذ، بل لا بد من تقديم الخبر الذي راويه أعدل وإن كان موافقا للعامة على الذي راويه غير أعدل وإن كان مخالفا للعامة. هذا الذي ذكره يقول ما إنا مورد أصلا، موضوع منتفي بالنسبة إليه، لأنه يمكن التعبد بأحد ما نتعبد بالراوي الأعدل بما رواه الأعدل أو بما كانت الرواية مشهورة. قال قدس سره، قال الشيخ الأنصاري أما لو زاحم الترجيح بالصدور، الترجيح من حيث جهة الصدور بأن كان الأرجح صدورا أي الأعدل أو الرواية المشهورة موافقا للعامة، فالظاهر تقديمه على غيره أي المرجح الجهتي، وإن كان مخالفا للعامة بناء على تعليل الترجيح بمخالفة العامة باحتمال التقية في الخبر الموافق. يا بليش هذا؟ يقول لأن الترجيح بمخالفة العامة هذا الترجيح في المتكافئين إما ظنيين وإما قطعيين. قال لأن هذا الترجيح ملحوظ في الخبرين بعد فرض صدورهما قطعان. إذا فرضنا صدورهما قطعان فحينئذ نجي، وهو وين مورده؟ المتكافئة يمكن التعبد بهما معا، وفي الخبرين المقطوعين أيضا يمكن التعبد بهما معا. هذا يمكن التعبد بهما صحيح لو صحيح يجي الكلام في المقام الأول. فهذا في الحقيقة يقول يمكن أن نتعبد بهما ولكن نرجح الخبر المخالف للعامة. قال بعد فرض صدورهما قطعا كما في المتواترين أو تعبدا كما في الخبرين بعد عدم إمكان التعبد بصدور أحدهما، يعني متساويين من حيث العدالة والوثاقة. وفيما نحن فيه يمكن ذلك بمقتضى أدلة الترجيح من حيث الصدور. إحنا مو متخالفين، هذا أعدل راوي أو هذه مشهورة، إذن مو متكافئين ولا مقطوعي صدور، فيمكن التعبد بصدور أحدهما دون الآخر. فإذا تعبدنا بصدور أحدهما بعد يجي المرجح الجهتي، مش قلت بعد مورده غير. هذا الذي يذكره شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه. الشيخ الأنصاري أورد على نفسه بإشكال بعنوان إن قلت، يأتي إن شاء الله تعالى توضيح إن قلت للشيخ الأنصاري شنو الإشكال عليه، ثم ما أورده الشيخ على إن قلت جوابه عندما أجاب الشيخ الأنصاري ها قلت لما يجاوب الشيخ الأنصاري المصنف يقول جواب الشيخ الأنصاري مو تام. ليش؟ أو واحد اثنين ثلاثة أو واحد اثنين واحد اثنين إيرادين أوردهما على جواب الشيخ الأنصاري وتبين بطلان ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري من دعوى أن المرجح الجهتي مورده خصوص هذين الأمرين وهو مقطوعي الصدور أو المتكافئ حتى غير المتكافئين أيضا هو مورد لهما. يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
فإذا كان بين جهتي يعني كتاب ومخالفة عامة أو موافقة العامة يقدم كتاب.
كتاب مرجح مضمون مو جهتي.
الكتاب بعضها مرجح صدوري بعضها مرجح مضمون بعضها مرجح
كتاب مرجح مضمون
بين ذات عربة بين الكتاب والموافقة العامة.
المصنف دعوى أنه ما كتاب شيء بينها كلها في مرتبة المصنف. هذا أنا عدت أكثر من مرة ما كتاب المصنف سواء قلنا بالتعدي أو لم نقل بالتعدي لا نقول بالترتيب مطلقا. معنى إذا كان أحدهما موافقا للكتاب وموافقا للعامة والآخر مخالفا للكتاب ومخالفا للعامة يقول ما عندي هنا ترجيح يتزاحمان. ونرجع إلى إطلاقات أدلة التخيل. إذا كان أحدهما فيه مرجح صدوري والآخر مرجح مضموني يقول أيضا يقتضي التزاحم بينهما. إذا كان أحدهما فيه مرجح صدوري والآخر مرجح جهتي أيضا يقع التزاحم بينهما. إذا كان في أحدهما مرجح صدوري ومضموني والآخر مرجح جهتي أيضا
هذا كله بناء على عدم القول بالترتيب. أما على القول بالترتيب
على القول بالترتيب
القول كتاب.
طيني مجال شيخ على القول بالترتيب أقوال ما ذهب إليه المحقق الرشدي أن المرجح الجهتي مقدم المطلق على المرجح الصدوري وعلى المرجح المضمون. على القول بالتعدي قول آخر وهو ما ذهب إليه الشيخ الأنصار شي يقول يقول المرجح المضموني مقدم على المرجح الصدوري وعلى المرجح الجهتي. ولكن لو ما موجود المرجح المضموني عندي فقط مرجح صدوري ومرجح جهتي يقول نقدم المرجح الصدوري على المرجح. هذا كلامنا في هذا الفصل. هسه هل يقدم المرجح المضموني ذاك في الفصل الآخر يجي نناقش فيه مو يمنع وياي الفكرة. إذن الشيخ الأنصار الآن دعواه أنه لا مورد للمرجح الجهتي في صورة المتخالفين من حيث الصدور من حيث المرجح الصدوري بل موردهما المتكافئين أي الخبرين الظنيين التي يتعبد بهما وكانا متكافئين صدورا أو المقطوع بصدورهما. هذا مورده يجي يشتغل المرجح الجهة هذا. أما في غير المتكافئين المرجح الصدوري المرجح الجهتي ما يشتغل ذاك المرجح الصدوري مقدم. واضح الفكرة؟